الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نكمل مع دكتور كيالي، ووالله بصدق هو لا يستحق الرد، ولكن حرصا على ألا يفتن أهلنا بكلامه وجب علينا التنبيه، لأن هذا الرجل دكتور كيالي يقدم نفسه على أنه من مجدد العصر، وأنا أرى أنه من أهل هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فدعونا نسمع لهذا الذي وصفه النبي كيف يتكلم في أمر العامة.
مادة الناسخ والمنسوخ تدرس مع كل الأسف في كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي. سأقول لك على عجالة ما هو الناسخ والمنسوخ. تصوري سيادتك، آية بقي نصها وألغي حكمها، يعني الله بيعطيني نص ما له حكم، عكسه آية نسخ نصها وبقي حكمها، آية تنسخ آية.
دكتور كيالي لديه مشكلة مع الناسخ والمنسوخ، وكل منكر السنة وأعداء الدين لديهم مشكلة مع الناسخ والمنسوخ، مع أنه ثبت في القرآن أن الله عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال ابن جرير رحمه الله: ما ننسخ أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره، فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وقال الشوكاني رحمه الله عند قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل أو في أحدهما، أو بما هو مماثل لها من غير زيادة. والله تعالى حين ينسخ بعض أحكامه ببعض علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم، وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم منوطا بحكمة وبمصلحة أخرى، ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم. ويقولون أن الناسخ والمنسوخ فيه إساءة لله، لماذا ينزل الله الحكم ويقوم بنسخه؟ هل ظهر له بعدما أنزله أو بعدما فرضه أنه لا يصلح فقام بتغييره، كما تشرع الدول والحكومات القوانين ثم يظهر لهم بعد ذلك أن هذا القانون لا يصلح فيقومون بتغييره؟ هل يعقل أن الله لا يعلم عواقب الأشياء والعياذ بالله وهو علام الغيوب؟ سبحان الله. ولكن قبل أن نبين الأمر، أليس كل شريعة جاء بها نبي تكون ناسخة للشريعة السابقة عليها أو لبعض أحكام شريعة النبي السابق؟ وهذا واضح جدا، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لشرائع الأنبياء السابقين، فلماذا لم ينزل الله شريعة واحدة لكل الأنبياء؟ هل والعياذ بالله لأن الله لا يستطيع ذلك، أم لأن طباع الناس وعاداتهم تختلف؟ فما يصلح لبني إسرائيل لا يصلح للعرب، ولذلك اختلف التشريع، وهذا ما يحدث في النسخ. فالنسخ لا يكون لأن الله والعياذ بالله لا يعلم عواقب الأمور، وإنما يكون لأسباب منها التدرج في الأحكام مراعاة للناس وللمتلقين، كتحريم الخمر مثلا. فعن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال فقال عمر انتهينا انتهينا. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فما نراه أن الخمر لم تحرم مرة واحدة وإنما حرمت على مراحل، وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى التدرج في تحريم الخمر فقالت إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. رواه البخاري. قال ابن حجر أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها، يعني الخمر لا نتركها، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف واعتادوا عليه. وقد يكون النسخ للتخفيف على الناس ورحمة ورأفة بهم، والمثال على ذلك ما روى الإمام أحمد عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى، قال أية آية؟ قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا، وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا. قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. يعني كان المسلمون سيؤاخذون بما يحدث به أنفسهم من الكلام حتى لو لم يتكلموا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا نسخ هذا الحكم. ودعوني أنقل لكم هذا الكلام الماتع للزرقاني. وأما حكمة الله في أنه ناسخ بعض أحكام الإسلام ببعض فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بما يرقيها ويمحصها على مهل متألفة، أي الشريعة لهم متلطفة في دعوتهم متدرجة بهم إلى الكمال رويدا رويدا، صاعدة بهم في مدارج الرقي شيئا فشيئا، منتهزة فرصة الإلف والمران والأحداث الجادة عليهم لتسير بهم من الأسهل إلى السهل ومن السهل إلى الصعب ومن الصعب إلى الأصعب، حتى تم الأمر ونجح الإسلام نجاحا لم يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به ونهضة البشرية بسببه. تلك الحكمة على هذا الوجه تتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ. أما الحكمة في نسخ الحكم الأصعب بما هو أسهل منه فالتخفيف على الناس ترفيها عنهم وإظهارا لفضل الله عليهم ورحمته بهم، وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في شكره وتمجيده وتحبيب لهم فيه وفي دينه. وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته أو سهولته فالابتلاء والاختبار ليظهر المؤمن فيفوز والمنافق فيهلك، ليميز الله الخبيث من الطيب. ويدل على ما ذكرنا من حكم النسخ وأن النسخ ليس معناه أبدا أن الله لم يكن يعلم عواقب تشريعه ولما شرعه لم يصلح فقام بتغييره، أن النسخ يقع في الأحكام، يعني يكون الشيء حراما ثم يحلل والعكس وهكذا، ولم يقع النسخ أبدا في الأخبار. يعني مثلا أخبر الله في سورة المسد أن أبا لهب سيموت كافرا وسيدخل النار، هذا خبر، فلم يأتي الله بعد ذلك وينسخ هذا الخبر ويقول لا كنت أخبرتكم أن أبا لهب سيدخل النار ولكنه الآن سيدخل الجنة، هذا لم يحدث لأن هذا خبر، وطالما أن الله أخبر بوقوعه سيقع. ولذلك فوقوع النسخ في الأحكام والتشريع فقط دون الأخبار التي أخبر الله بوقوعها دليل على أن النسخ ليس لأن الله والعياذ بالله لا يعلم عواقب الأمور، ولكن هذا يرجع إلى سياسة هذه الأمة والتدرج معها رويدا رويدا لتصل للكمال. وبعد كل هذا الكلام هل ترى لدكتور كيالي أي حجة تدعوه لإنكار النسخ؟ بالطبع لا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.